عن عمر رضي الله عنه حيث قال: بينما نحن في بوش عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اجتمع علينا رجل شديد بيان الحلال شديد الصغار الشعب لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على كفيه وقال: يا محمد احدثني عن الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتخش الفرد ان ارتفعت اليه سبيلا. قال: فبحت فعجبنا له يساله ويصدقه. قال: فاخبرني عن الايمان. قال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فبحت. قال: واخبرني عن الاحسان. قال: ان تعبد الله كانك تراه فانك تراه فانك تراه.
تقدم الكلام على أول هذا الحديث من مجيء جبريل عليه السلام وكيفية جلوسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله: أخبرني عن الإسلام. وجوابه صلى الله عليه وسلم عن ذلك بأركان الإسلام الخمس. وسيأتي زيادة بيان لهذا الجواب عن الأركان الخمسة وعلاقتها مجموعة أو مفرقة في الحديث الثالث الذي فيه يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وليس ذلك تكرار من النووي للحديثين، بل يأتي التنبيه على مهمة مجيئه بالحديث الثاني الثالث بعد هذا الثالث. وقوله عليه السلام أي جبريل: أخبرني عن الإيمان. هذا سؤال ثان من جبريل عليه السلام بعد أن سأل عن الإسلام وتلقى الجواب، فسأل ثانية عن الإيمان. والإيمان لغة التصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي مصدق لنا. وإذا كان الإيمان لغة التصديق فإن الإيمان في عرف الشرع واصطلاحه عند سلف الأمة إنما هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. ويبحث علماء الكلام في مفهوم الإيمان شرعا، هل العمل داخل ضمنه أو أن العمل من لوازمه، وهل الإيمان يزيد وينقص أو لا يقبل زيادة ولا نقصا، وسيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. وهنا يأتي السؤال: كيف سأل جبريل عليه السلام السؤالين مرة عن الإسلام ومرة عن الإيمان؟ ومن هنا يبحث العلماء علاقة الإسلام بالإيمان وعلاقة الإيمان بالإسلام، ويتفقون على أن الإيمان أخص من الإسلام، فكل مؤمن مسلم. وهل كل مسلم مؤمن؟ قالوا: لقد جاء القرآن الكريم وفرق بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان. قالت الأعراب: آمنا. قل: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ومن هنا أطال العلماء البحث في هذه المسألة، وقد أورد الإمام الطحاوي في كتابه ما يتعلق بهذا الحكم وكذلك عقيد السفارين وما يتعلق بهذه المسألة، وكلهم يتفق على أن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان، يجتمعان إذا ذكر واحد منهما إنه يجمع الثاني معه ضمن. إذا قيل أمة الإسلام بخير معناها والمؤمنون، إذا قيل المؤمنون على خير يعني والمسلمون. أما إذا ذكر واحد ذكر معا، الإسلام خير والإيمان خير منه أو أخص منه، كان لكل اسم مسمى. ونظروا لذلك بلفظي الفقير والمسكين، فإذا اجتمع افترق، أي إذا ذكر الفقير والمسكين كان للفقير معناه وللمسكين معناه، وإذا ذكر واحد منهما اشتمل على الثاني معه ضمن. وعلى هذا إذا أفرد الإسلام فقط فإنه يضمن ما تضمن معه الإيمان، وإذا ذكر كل واحد مع الآخر فكل واحد له مسمى ودرجته، فأخذنا من كان فيها من العيش فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إذن إنما المؤمنون إخوة والمسلمون لا، ولا داخلين معهم؟ داخلين معهم. والمسلمون والمسلمات بعضهم أولى ببعض، المؤمنين لا، هم من باب أولى أن يكون بعضهم أولى ببعض. إذن إذا أفرد لفظ من اللفظين اشتمل على الثاني معه. إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، وحديث معاذ فأعلمهم بأن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، يعني أسقط المساكين ولا معهم؟ معهم للفقراء والمساكين. إذا تبين لنا هذا فما مدلول معنى الإيمان الذي أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في سؤاله؟ إذا كان الإيمان لغة للتصديق وشرعا ما أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرج عن المعنى اللغوي، ولكن أضاف إليه جزئيات، أن تؤمن بالله، وتؤمن هنا تصدق وتعتقد وتلتزم بالله، ومعنى الإيمان بالله التصديق بالله. وعلى أي شيء؟ مجرد وجود الله؟ الكفار والمشركون كانوا يؤمنون بذلك، والله سبحانه أقام الأدلة العقلية وجاءت النقول النصوص النقلية بوجود الله سبحانه وتعالى. حتى كان المشركون كما جاء عدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كم إله تعبد؟ قال سبعة. قال كيف؟ قال ستة في الأرض واحد في السماء. من الذي لرغبتك ورهبتك عند الحاجة؟ قال الذي في السماء. فمع وجوده آلهة ستة في الأرض فهو يؤمن بالله، ولكن على أي نوع؟ على المشاركة. وإيمانه بالله خاص عند الشدة، كما كان المشركون إذا جاءتهم شدة دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا أنجاهم من البر إذا هم يشركون. والإيمان بإله، لاحظوا هذه، بإله معبود أمر من ضروريات البشر، ولذا لا تجد فردا من بني آدم إلا ويؤمن بمألوه عنده، كان ذلك حقا أو باطلا. ولماذا؟ لو نظرت إلى وجود الإنسان من حيث هو
الإنسان كما بين الله يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان وإيش؟ ضعيف. فهو ضعيف أمام قوى الطبيعة أو قوى الكائنات أو قوى الموجودات كما نشاهد. يرى الجبال الشامخة ويرى السماء المرفوعة المسموكة ويرى الأرض المبسوطة ويرى المحيطات المتلاطمة ويرى ويرى. كائنات لم يخلقها ولم يعلم عن كنهها فيتساءل من موجد لهذه القوى العظيمة. لا بد في النهاية أن يرجع فكره إلى موجد لها. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ لم يخلقوا من غير شيء ولم يخلقوا أنفسهم، إذن لم يبق إلا أن لهم خالق هو الله. أم خلقوا السماوات والأرض؟ لم يخلقوها ولم يبدأوا ذلك، إذن خالقها هو الله. فإذا كان العبد على توفيق من الله كان مألوهه هو الله رب العالمين. وإذا حرم السعادة عياذا بالله اتخذ له إلها على ما يزعم بأن يكون هذا المألوه عنده يحفظه أمام تلك القوى التي لا يقدر عليها، بأن يجلب له الخير أو يدفع عنه الضر. ولذا المولى سبحانه لما عاب على المشركين عبادتهم لأصنامهم عاب عليهم بأنهم يعبدون ما لا ينفعهم ولا يضرهم ولا يسمعونهم إذ يدعون. إذن ناحية أخرى، حينما ينام الإنسان ويرى في منامه الأشياء الكثيرة ويرى عوالم أخرى لا يدركها، يتطلع إلى وجود عوالم أخرى يتساءل أين تلك العوالم ومن أوجدها، يذهب في نهاية الأمر إلى وجود موجد لها. والله سبحانه خلق في العبد عقلا وأمره أن ينظر في ملكوت السماوات والأرض، يسير في الأرض وينظر في آيات الله الكونية ويتدبر، ثم جاء إليه برسل وأنزل إليه كتب وأعلمته الرسل بصدق دعواها الرسالة بما أثبت لها من آيات ومعجزات. والمسلم قد التزم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجاءه هذا الرسول بالكتاب الذي فيه آيات القرآن الكريم فيما يتعلق بحقوق الله سبحانه. إذا الإنسان من حيث هو لا بد أن يجعل له مألوها يجلب له الخير لعجزه أو يدفع عنه الضر لضعفه. فإن كان وفقه الله واتبع رسل الله كان مألوهه هو الله سبحانه وتعالى. إذن الإيمان بإله ضروري. ولذا تجد الوثنيين، تجد الصابئة، من عبد النجوم، من عبد الكواكب، من عبد الأحجار، من إلى آخره، يعتقد أن في ذلك جلب نفع إليه أو دفع ضر عنه. حتى قال المانوية إله الخير وإله الشر، وكل ذلك ضلال عقلي. والعقل السليم والفطرة السليمة تهتدي بفطرتها إلى الله. وإذا قال الحكيم الجاهلي في الذاهبين الأولين من القرون لنا ليش بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها إيه؟ مصادر، أيقنت أن حيث صار القوم صائر. وهذا الذي وقف وأعلى في سوق عكاظ سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج. نظر في هذه العوالم الكونية حوله فعلم بأن لها موجد وأسلم لصاحب هذه الآيات الكونية. وكما أشرنا في قول القائل سابقا وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل حبا زلالا إذا هي سيقت إلى بلدة ميتة أسجت عليها سجالا وأسلمت نفسي وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل كذا ثقالا. إذن هذه الفطرة حينما ينظر فيها العقل السليم يعلم بأن هذا الكون الفسيح لا بد له من صانع. ويقول علماء الكلام في إلزام الخصم عقلا يقولون عن أبي حنيفة رحمه الله ولم أدع عن صحة هذه الرواية ولكن فيها معقولية كان من الفلاسفة من يمنع وجود الله ويقول لم نرى ولم نسمع. وهؤلاء العلمانيون الذين لا يؤمنون إلا بالمشاهد الملموس وطلبوا من أبي حنيفة رحمه الله أن يأتي إليهم أو طلبوا من الخليفة أن يعقد لهم مجلسا مع أبي حنيفة يناظرهم في إثبات وجود الله على أي وجه. يقولون في القصة وقد تكون مختلقة أو قد تكون منظمة لإثبات هذه القاعدة فأعطى الموعد وانعقد المجلس ولم يأتهم وتأخر عليهم ساعات عديدة ثم جاءهم قالوا كيف إمام ويخلف الوعد وفيه ما فيه وكذا وكذا. قال ما هذا لقد حرصت على المجيء في الموعد ولكن بيني وبينكم البحر. أظن الجماعة أهل بغداد يعرفون إيش الأعظمية مقابل دار الخلافة وضع سليم يعني. ولما تأخرت المركب مر رجل يحمل حطبا فناديته وأخذت منه الحطب وأخذت ألقي بخشبة بعد خشبة ثم جاء رجل حداد ومعه مسامير فأخذت المسامير وألقيت واحدا بعد واحد إلى أن التأمت تلك الأخشاب مع تلك المسامير وصار مركبا فركبت وعبرت وجئتكم فتأخرت عليكم. فقالوا أنت بعقلك اليوم ولا ماذا؟ قال أي شيء. قال هل من المعقول أن تلقي بالأخشاب هكذا في الماء ثم تلقي بالمسامير فيتألف الخشب مع المسامير فيصير مركبا تركب وتعبر عليه دون ما صانع يصنعه؟ قال ويا عجبا لكم تستبعدون تركيب سفينة بدون نجار يصنعها ولا تؤمنون بوجود خالق لهذا الكون العظيم. تقولون السفينة الصغيرة هذه لابد لها من صانع وتنكرون صانع هذا العالم بكبره. هل يمكن لهذا العالم ان يوجد بدون موجد؟ اذا فانتهى المجلس بهذا. ولذا المولى سبحانه اقام الادلة العقلية على وجود المولى سبحانه وهي ضرورة كما في هذا يسميه علماء الكلام دليل الإلزام. وذلك أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يقول علماء الأصول بالصبر والتقسيم يعني الاحتمالات العقلية في وجودنا لا تخلو من هذا هذه الأقسام التي سماها الله. خلقنا من غير خالق من غير مادة أساسية نخلق منها بلا شيء هكذا من العدم أم خلقوا من غير خالق أم نحن خلقنا أنفسنا؟ العقل يقول خلقنا من غير شيء لا يتأتى، لأن من غير شيء عدم، والعدم لا يعطي وجود، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولا لا؟ المر لا يعطي حل الشاهد. إذا لم نخلق من عدم لابد من خالق. هل أنتم خلقتم أنفسكم؟ ولو ادعى قائل نعم أنا خلقت نفسي، لقيل له مرحب، قبل أن تخلق نفسك أين كنت؟ كنت في العدم ولا لا؟ ومن الذي أبرزك من العدم وصرت في الوجود حتى تخلق نفسك؟ إذن لا يمكن يدعيها إنسان. وهناك في أول سورة البقرة التي نبهنا عليها سابقا، الذي خلقكم والذين من قبلكم، أنتم الآن وجدتم، هل تدعون أنكم خلقتم آباءكم وأجدادكم الأولين؟ لأنهم خلقوا قبل أن توجدوا أنتم في الحياة، فلا يمكن الإنسان أن يدعي أنه خلق من كان قبله. إذن فإذا لم يكن البشر خلق من لا شيء، ولم يكن البشر خلق نفسه، فلا بد له من خالق، ومن هو؟ الله. ومن هنا أيضا فالله سبحانه واجب الوجود وليس جائز الوجود. ومعنى واجب أن وجود الله سبحانه لم يسبق بعدم، وجود واجب الوجود بخلاف جائز الوجود. مثلا أنت الآن لم تتزوج، تزوجت وصرت أنت وزوجك، لم تخلف ولدا، ولدك الذي في الغيب جائز الوجود وليس بواجب، بمعنى يجوز أن يولد لك ولد ويجوز أن لا يولد، ولا لا؟ مستوي الطرفين، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوج إلى آخره. إذن المولود الولد الذي لم يولد بعد جائز الوجود وجائز العدم، يستوي فيه الطرفان. فإذا ما وجد بعد العدم، من الذي رجح أحد الطرفين المتساويين؟ الوجود والعدم متساويان بالنسبة لمن لم يولد، فمن رجح جانب الوجود وجاء به إلى الحياة. إذن كل موجود لا بد له من موجد إلا المولى، لأن وجود المولى واجب. وإلا لو قلنا إن الله سبحانه وجد بعد أن لم يكن، من الذي أوجده؟ وإذا كان هناك من أوجده يكون اللي أوجده أحق منه بالألوهية. إذا لم يسبق وجود الله عدم، هو الأول وليس قبله شيء، القديم الذي لم يسبقه عدم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. إذا أن تؤمن بالله، فالإيمان بالله بمقتضى نصوص الكتب السماوية وبمقتضى النظرة العقلية أمر ضروري، ولا كل من ينفي وجود الله فهو مكاذب. وجحدوا بها واستيقنتها ايش؟ أنفس. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. إذا كل البشر مقرون بوجود الله، ومن ينفي ذلك فهو مكابر. وكما قالوا المانوية الذين يقولون بإلهين اثنين، إله الخير وإله الشر، النور والظلمة، يقولون النور أقوى من الظلمة، لأن النور إذا جاء انعدم الظلام فهو أقوى منه. إذا رجعوا في النهاية إلى إله واحد، لكن لم يهتدوا إلى حقيقة من هو الله. والكلام في هذا الموقف طويل عريض، يدعو إلى الكلام إلى صفات الله
والكلام في صفات الله وفي أسماء الله وفي أفعال الله كل ذلك مكانه كتب العقائد وهي مفسرة وموضحة بحمد الله. ولكن الذي يهمنا في هذا الحديث في بيان الإيمان أولا وقبل كل شيء أن تؤمن بالله. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم أولا الإيمان بالله لأن منطلق كل إيمان ومنطلق كل عمل يرجع إلى هذا المبدأ. لأنك إذا آمنت بالله آمنت بأنه موجود وأنه فعال لما يريد وأنه أرسل الرسل وأنه أنزل الكتب وأنه شرع وأمر ونهى وأنه أعد جنة ونار وأنه إلى آخره. فالمؤمن بالله أول خطواته إيمان بكل لوازم الإيمان بالله وهو كل ما جاء عن الله وأخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولعلكم تجدون في بعض الشراح لهذا الكتاب او لهذا الحديث هل هناك تكرار وهل هناك اعادة الخبر بلفظ المبتدأ اخبرني عن الايمان. قال الايمان ان تؤمن. طب انا بسأل عن الايمان قل الايمان ان تؤمن كأنه يقول فيه الدور والتسلسل وليس بصحيح. سؤال جبريل عليه السلام عن الإيمان الذي يجب على الإنسان أن يصدقه ويعتقده فأجابه صلى الله عليه وسلم بمجموع المسميات في هذا السؤال أو في هذا الجواب هي الإيمان الذي تسأل عنه. أن تؤمن بالله والواجب في هذا المقام بوجوده وبأسمائه وصفاته وأفعاله. وكل ما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم وكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله أو كل ما أخبر الله به عن نفسه من فعل أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به. على أي حال على المبدأ الأساسي نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله في صفته عن الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة الأساسية لهذا الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى عن نفسه سبحانه المثلية وأثبت لنفسه سبحانه أنه السميع البصير. فإذا أردت أن تثبت سمعا أو بصرا لا يخطر ببالك ولا بخاطرك ولا بفكرك أي سمع وأي بصر على أي مثال كان لأنه ليس كمثله شيء. فهو كما قال الشافعي رحمه الله نحن مكلفون بإيمان تصديق وإثبات لا إيمان تكييف وتمثيل. ومن هنا كان السلف يثبتون لله صفاته دون ما تشبيه وينفون عنه النقائص دون ما تعطيل. فهو إيمان بلا تكييف ولا تمثيل وإنفي بلا تعطيل. وعلى هذا قامت عقيدة السلف في الله سبحانه وفي أسمائه وفي صفاته. إذا أثبتنا سمعا أثبتنا الأذن وإذا أثبتنا بصرا أثبتنا عينا. الذي أوقعهم في هذا أنهم يقيسون صفات الله على صفات المخلوق. جميع الحيوانات تسمع وتبصر ولكن المولى لطفا بعباده قدم لهم القاعدة الأساسية ليس كمثله شيء. وإذا كانت ذات المولى لا تشبه الذوات والعقل لا يستطيع أن يتصور كلها ذات الله. لما سألوا أخبرنا عن الله
أمن كذا أو من كذا؟ أخبرنا عن الله قريب أم بعيد؟ نناجيه أم نناديه؟ فجاء الجواب عن الأولى، السؤال عن الذات، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سألوا عن الذات فأجابهم عن الصفات، لأن الذات فوق العقل والإدراك. ولهذا فرعون لما سأل موسى وما رب العالمين، وما عند المناطق يسأل بها عن الماهية، ما الإنسان؟ حيوان الناطق. ما التمر؟ ثمرة النخل. فلما سأل فرعون بما التي للماهية، ماهية الله لا تشرح، ماهية الله لا تدرك، قال رب العالمين بصفاته وأفعاله. قال رسول أصلكم مجنون، يعني أسأل بما التي لفرع الماهية يروح يجيب لي صفاته. وهل أنت مسكين تستطيع أن تدرك حقيقة الله؟ إبراهيم عليه السلام لما سأله النمرود عن ربه قال الذي يحيي ويميت، قال لا يحيي ويميت، فوجده أبله، قال على مهل ربي الذي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب. ما قالش ربي صفة ولا صفة، لا، يحاجه في صفات الله وأفعاله. ولهذا لما سألوا أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فلناديه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا، إلى آخر السياق. وكذلك هل ربنا صف لنا، انعت لنا ربك من أي شيء؟ هم لهم آلهة من حجر ومن مدر ومن ذهب ومن إلى آخره. لما قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في أفعاله، أحد في عبوديته. نعبده وحده، إياك نعبد وإياك نستعين. ولذا قالوا أحد بخلاف واحد، لأن الواحد مقابل الاثنين والثلاثة، أما أحد لا نظير له، الواحد له اثنين من جنسه. تقول جاء رجل واحد في الدار، رجل واحد، يعني ليس اثنين، ما في الدار إلا رجل واحد، تنفي أن يكون اثنين من جنسه، لكن ما في الدار أحد، تنفي الوجود بالكلية. إذا أن تؤمن بالله، وكما جاء بوحدانيته سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله،